الإله الواحد أمين. إحنا في الإصحاح الثاني من رسالة معلمنا بولس في الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس أخذنا أول 7 آيات تقريبا. هقرأ الجزء الأولاني من درسناه قبل كده بعدين ندخل في الجزء الجديد. بيقول: أنا بولس الرسول لما أتيت إليكم أيها الإخوة ساعة ما راح يبشر، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله. ساعة لما كنت جاي ما كانش قصدي أتكلم بكلام عالي ثاني، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعبة كثيرة. وقلنا إن الآية دي هو بيردد بيها الادعاء اللي هم بيقولوه عليه. يقولوا يا بولس ده كان غلبان وضعيف مرعوب. قال لهم: أيوة أنا كنت كده. لم يدافع عن نفسه ولم يرفض الاتهام، وقال اعتبروني كأني كنت ضعيف ومرعوب وخايف، لكن المهم في الآخر النتيجة أن المسيح يتمجد مش أنا اللي اتمجد. وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة، بل ببرهان الروح والقوة. برهان الروح يعني فعل الروح القدس، القوة يعني كمان الآيات والمعجزات اللي كان بولس الرسول بيعملها. لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. طيب جزء الآيات الخمسة دول بيعبروا على إن بولس كان راجل بسيط وغلبان وبيتكلم كلام بسيط. هل هو كده على طول؟ قال لا، لكن نتكلم بحكمة بين الكاملين. ده احنا بنعتبر بولس هو فيلسوف المسيحية، هو الرسول الوحيد اللي كتب 14 رسالة، والرسائل بتاعته زي ما انتوا واخدين بالكم ندخل في الآية نقعد نفكر فيها مش عارفين نخرج، والإصحاح ياخد له مرة واثنين وثلاثة علشان نخلصها. فبولس الرسول ما كانش بيتكلم كلام ساذج او كلام بسيط، ولكنه كان حكيم. بس هو ما كان يستخدم هذه الحكمة بين الكاملين، زي ما شبهت لكم المرة اللي فاتت، لما يكون خادم متعلم ودارس لاهوت على اصوله واخد شهادات عليا في اللاهوت توصل الى الدكتوراه، وقلنا له تعالى اخدم في مدارس احد فصل اطفال، لازم ينزل مستواه. واذا تكلم مع اناس البسطاء ما خدوش قدر كافي من التعليم لازم ينزل مستواه. ونفس الخادم ده نقول له تعالى بقى امسك لنا فصل اعداد خدمه، تكلم كلام كبير. لو قلنا له تعالى ادي محاضره في الاكليركيه هيدي مستوى عالي. لو قلنا تعالى اشترك معانا في الحوار بين الكنائس هيتكلم على اعلى مستوى. فالواحد دايما يتحسس مستوى السامعين. فبيقول: انتوا بتتهموني ان انا كنت في منتهى السذاجة والبساطة. فعلا انا كنت كده، ولكن دي مش صفتي. انا صفتي بتكلم بالحكمة لكن بين الكاملين. كاملين يعني الناضجين اللي ليهم فترة طويلة في الإيمان وهيستحملوا الشرح الكبير. لكن حتى هذه الحكمة بحكمة ليست من هذا الدهر. حكمة هذا الدهر إن إنسان يبقى ذكي وحكيم متعلم ودارس وقاري واستقى العلوم بتاعته من تحت أقدام أحد الأساتذة الفخمين جدا الضخام جدا، ويفتخر زي ما كانوا اليهود ليفتخروا بالمعلمين بتوعهم هو بولس نفسه قال ان انا تربيت عند قدمي غملائيل معلمنا. لكن النهارده بيفتخر بحكمه ثانيه ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون. وكلمه يبطلون قلت لكم فيها ان ممكن واحد الحكمه بتاعته والفلسفه بتاعته والمعرفه تصل الى اعلى الحدود وبعدين يجي جيل تلاقي كل اللي درس قبل كده ولا ليه لازم. هديكم مثل بسيط. ممكن واحد نجار يعرف بفنون النجارة على اعلى مستوى لكن بعد كده يخترع مكنة تشتغل شغل احسن من شغله ووقت اوفر ومجهود اقل وتكلفة اقل وانتاج اكتر. يبقى كل الخبرة بتاعته اللي كان بيفتخر بيها طلعت ولا حاجة لان المكن هيعمل. فاكرين زمان لما كان يقعد يطرزه مكنة التطريز دي كنا لما نحب نعمل تونيا نروح للمحل ونشوف هو ازاي بيرسم الصليب بنفسه بالقلم الرصاص وبعدين يقعد يطرز عليه. النهاردة بالكمبيوتر هو اللي بيختار الالوان وهو اللي بيشتغل لوحده ويطلع الشغل اجمل من العمل اليدوي. اذا في واحد في يوم من الايام وصل الى قمة الشهرة في ان هو اعظم واحد في المجال ده وبعدين الاختراعات الحديثة خلت الحكمة بتاعته تبطل. في زمن الازمنة ممكن يكون دكتور وصل لاعلى شهرة حكيم جدا في مهنته وبعدين تطلع نظرية في الطب يتضح معها ان كل الحكمة اللي عنده طلعت ولا حاجة. جهاز جديد للفحص يعرفنا حاجات كان الدكتور بيعرفها بالويم. النهارده مش محتاجين الويم ده لان بقى في اجهزة تدخل تفحص الجسم كله من جوه ويطلع الفحص بمنتهى الدقة. فحكماء هذا العالم يفطلون. يعني الحكمة بتاعتهم بتاخد وقتها. وبعد كده يطلع انسان تاني يعمل اختراع يبطل الحكمة بتاعت الناس. طب وحكمة ربنا من النوع اللي يبطل مش ممكن تبطل او يبقى فيها عيب محتاجة تكميل او تصليح مش ممكن. الله حكمته حكمة مطلقة. فلو انا خدمت الناس بحكمة بشرية هتطلع نظرية في الخدمة بعد كده تبطل كل اللي انا عملت. لكن لو بخدمهم بحكمة الهية هيبقى الخدمة دي بتاعت ربنا وثابتة الى الابد. بولس الرسول لما بيقول نتكلم بالحكمة بين الكاملين معناها بيقول ليس الجهل فضيلة ولكن الاعتماد على الحكمة البشرية رذيلة. لن هبقى جاهل ولن اعتمد على حكمتي وذكائي. حكمة الله تعطينا حلولا للمشكلات. حكمة البشر بتدي تغطية للمشكلات. يقول لك معلش طول بالك معلش. طب معلش ده هعمل بيها ايه؟ يقول لك طول بالك. ما هي دي الحكمة البشرية ان الواحد يقعد يطول باله لغاية ما الموضوع يتحل. لكن حكمة الله تدخل في حاجة. حكمة البشر تعلم الناس الاخلاق لكن ما تخلصهمش من الخطيه. حكمه البشر تخليني ما اغلطش تاني جايز لكن الاخطاء السابقه تبقى لسه لازقه فيا. حكمه الله تخلصني من خطاياي السابقه وتعطيني نعمه التبرير والتطهير والتقديس وبعد كده تضمن لي مستقبل ابدا. بولس الرسول في كورنثوس الثانية 11:6 يقول إن كنت عميا في الكلام فلست في العلم. لاحظوا المعنى هنا جميل. لو كنت بكلم معاكم كلام بسيط كده باللغة العامية ما تفكروش ان انا من ناحية المعرفية ما عنديش فكرة. ودي ميزة. ميزة ازاي؟ ممكن واحد فعلا يكون متعلم جدا في اعلى مستويات اللاهوت ويجي يتكلم مع الناس، الناس ما تفهموش، وبعدين يبتدي هو يتضايق من الناس، يقول لك الناس النهارده اليومين دول ما بيفهموش، حقيقة مش هم الناس الغلط، انت اللي مش عارف تصلحه. يقول لك ما بقوش يهتموا بالحاجات العميقة، هم عايزين كلام بسيط. فما الناس امكانياتهم كده. الشطارة انك تبقى عارف وتتكلم مع الناس بطريقة بسيطة، تبقى انت عارف العلوم والمصطلحات والنقط اللي ممكن تغلط وواخد بالك كويس جدا ودارس. لكن لما تتكلم مع الناس تتكلم بطريقه بسيطه توصل لهم. دي اللي قالها بولس. الايه دي جميله جدا في كورنثوس الثانيه 11:6، ان كنت عميا في الكلام فلست في العلم. يبقى بين البسطاء يتكلم بكلام بسيط ويتكلم بحكمه بين الكاملين. وبولس الرسول اللي بيتهموه بالبساطه والجهل بيقول في فيلبي 3:8، اني احسب كل شيء ايضا خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح. لو مسكت بولس الرسول اقول له انت خسرت ايه من اجل المسيح؟ يقول لي انت ناسي ان انا كنت فريسي، ابن فريسي، كان ليا مكانه، والفريسي عشان يتسمى بهذا الاسم كان دارس الناموس ودارس اللاهوت بالمنظور اليهودي، فهو خسر كل هذه الاشياء، يعني تنازل عنها وحسب انها نفاية. يعني ايه نفاية؟ يعني زبالة. طب انت الحاجات اللي وصلت فيها الى قمة العلم سبتها، زي لما يكون واحد متدين بدين اخر وقعد يدرس 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 لغاية ما بقى استاذ في الجامعة في العلوم الدينية وليه اسم وليه شهرة وليه سيط وليه تلامذة وبيدرس المادة دي في العلوم الدينية بتاعته، وبعدين فجأة يكتشف المسيح. كل اللي درسه على مدى السنين الطويلة اللي أخذ فيها دكتوراه وأكثر هيعمل فيه ايه؟ هيرميه. يقول لك ده اتضح ان انا كل اللي بعمله ده طلع ملوش وزن. طب والعمر اللي ضاع؟ يقول هضيع بقية العمر، خلاص كده كفاية، كفاية قوي ان انا كنت مخدوع هذه السنوات الطويلة وانا بدرس حاجات مش مظبوطة. لازم اكون شجاع مع نفسي وامين مع نفسي، وقف وقفة جريئة ووقف المسار اللي انا كنت ماشي فيه. طب والمجد اللي انت وصلت له والدرجات العلمية والمكانة الاجتماعية والمرتب العالي اللي بتاخده واستاذيتك في الجامعة؟ يقول كل دوت هسيبه وانا بحسبه ايه؟ نفاية. وهرجع تاني لنقطة الصفر، بعد ما كنت من العلماء هبقى من الجهلاء. طب هتفصل بقى على مستوى الجهل؟ يقول لا بقى، من اجل فضل معرفة المسيح يسوع رب. هيسيب المعرفة العلمانية الغلط الوثنية او اليهودية عشان يدخل في معرفة جديدة هي معرفة المسيح يسوع رب. يبقى عايز اركز في الحته دي. ليست المسيحيه ديانه السذج والجهال والبسطاء، ولكنها تنفع للسذج والجهال والبسطاء، وتنفع ايضا للحكماء والكاملين. عشان كده في الايه 7 يقول بل نتكلم بحكمه الله في سر. كلمة سر هنا مش معناها كلام مستخبي محدش بيقوله أو محدش بيفهمه. كان في ديانات زمان لها تعاليم سرية وطقوس سرية، ولا يقول هذه التعاليم أو الطقوس إلا للناس اللي يدخلوا فيها ويتأكدوا من ثباتهم. يعني في الأول يديله معلومات بسيطة ولازم يتأكد إن ده هيبقى مننا، يبتدي يديله الأسرار بتاعتها. المسيحية ما فيهاش حكاية دي. أنتوا كلكم عارفين إن إحنا عندنا في الكنيسة الأسرار سبع. هل بالنسبة لكم سر؟ مش عارفين إيه هي؟ بس مرة واحد كان بعت سؤال بهذا المنظور على النت، يقول لماذا يحتفظ القصص اللي هي جمع قسيس يعني أو القساوسة بالأسرار السبعة لأنفسهم ولا يقولوا للشعب؟ هو لما سمع إن في أسرار سبعة قال لك تراه الناس اللي متعرفش الأسرار دي ما تقولوها بقى للناس، فهو مش فاهم. فلما نقول احنا بنتكلم في سر معناها حاجة تفوق العقل، سر معناها حاجة الظاهر بتاعها غير حقيقتها. انت ترى في سر المعمودية مية عليها نقطتين زيت، لكن انت عارف السر ان المية دي لها قدرة ان تلد الانسان ميلادا جديدا. انت بتشوف في سر التناول قربانة بسيطة طلع من الفرن، ولكنك تعرف بالسر ان فيها جسد الرب والكاس دمه. انت ترى حركة بسيطة جدا بيعملها قداسة البابا على رأس الانسان اللي هيترسم قسيس او قصر وضع اليد. اي واحد في الدنيا ممكن يحط ايده على راس ابنه ولا راس حد، لكن ايد البابا او الاسقف بتعطي موهبه الكهنوت. انت ما شفتش حاجه، ما فيش حاجه حسيه بتبان، لكن احنا نؤمن بالسر ان الشخص ده تحول الى كاهن في كيانه، مش في اسمه شكل، في كيانه الداخلي بقى كاهن. وهكذا اسرار الكنيسه كلها. فحتى الكرازة بالإنجيل نتكلم بحكمة الله في سر. إيه السر هنا؟ إن أنا بقول يسوع مصلوب من أجلكم، فالناس غير المؤمنين شايفين الكلام ده فيه جهل وفي ضعف، لكن مش مكتشفين السر اللي جواه. وبعض الناس قلبهم ينفتح لهذا السر فيستوعبوا يعني ايه الله يموت من اجل الانسان. عشان كده قال ان احنا بنتكلم في سر. حكمة الله في سر دي هي بعينها الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا. الله لا جد عليه جديد وما عندوش مفاجآت، كل شيء عنده معروف ومحسوب منذ الأزل. فيا ترى الحكمة دي إن الله يموت من أجل الإنسان كان شيء اضطراري، الله اضطر، مش ممكن الله حد يجبره على حاجة ولا الظروف بتجبره على حاجة. مش عشان خاطر آدم غلط ربنا مضطر بقى يموت من أجلنا، ده هو عمل حسابه من الأول قبل ما يخلق آدم، عارف إن آدم هيغلط وعارف إن هو من أجل حبه عشان يظهر حبه هيتجسد ويعيش بينا وهيخدم الانسان. فالموضوع بالنسبه له ما كانش مفاجاه ولا حادثه ولا استحداث، يعني حاجه نقعد نفكر بقى نحل المشكله ازاي. عشان كده يقول الحكمه دي كانت مكتومه مش معروفه، وسبق الله فعينها قبل الظهور. قبل الظهور يعني قبل الازمنه، يعني منذ الازل. وعينها ليه؟ لمجدنا. حكاية مجدنا دي بقى عندها شوية. هل المسيح جه يتجسد عشان هو يتمجد؟ ده احنا بنقول له في التسبيح ان هو فوق الممجد. الله مش محتاج مجد، عشان لما يجي لنا على الارض ما جاش يقول انا هو الله فاعبدوني، مش محتاج هو دي، لان هو الله المعبود منذ الازل والى الابد، وعنده ربوات ربوات والوف الوف الملائكه بيسجدوا له ليل نهار. مش مستني هو النمل بتاعنا، احنا البشر بالنسبه له نمل يعني عشان نعبده. اللي بيعبده هو المستفيد، اللي مش بيعبده هو اللي ضايع. الله مش مستني عبادتنا علشان يتمجد، ومش جاي في وقتنا عشان يتمجد، هو جاي عشان يمجدنا. شوفوا الايه هنا تقول ايه، الله عين الحكمة دي، حكمة الخلاص بالصليب، قبل الظهور لمجدنا عشان يمجدنا احنا. لما يكون في قائد في الجيش برتبة لواء ويلبس ملابس بسيطة وينزل في وسط الجنود بتوعه ويقعد معاهم على الارض وياكل معاهم في نفس الطبق، هل عشان هو يتمجد بالقعدة دي ولا عشان يمجدهم بانه معاهم؟ هيخرجوا يفتخروا بان القائد كان قاعد معاهم على الارض فيفتخر. هو الواحد فيكم لما يقابل واحد من عظماء هذا الدهر، لو واحد فيكم جات له فرصة يروح يقابل رئيس الجمهورية، هل رئيس الجمهورية يتمجد عشان قابله ولا انت اللي تتمجد؟ وتقعد طول عمرك تفتكر هذه الزيارة اللي ممكن تكون استغرقت دقيقة، والمصورتية يصوروا وانت تحتفظ بالصور دي الى الابد، والاحفاد يتفرجوا عليها ويحكوا عن الامجاد بتاعت جدنا لانه كان بيقابل الملك او الرئيس. اذا الله لما يجي في وسطينا مش عشان هو يتمجد، الله ممجد في ذاته، حتى في لحظة الإهانة والمحاكمة والشتيمة والتجديد واللطم والتفل عليه والضرب والجلد والصليب والتعري والموت، الله لم يهان، لأن الله ممجد في ذاته. زي بالظبط لو انا عندي نوع نار ورميت عليها زبالة، النار تتلون، هيحصل ايه؟ النار هتاكل الزبالة وتقعد النار نار لكن لا تتلون. فإلهنا نار آكلة لا تصيب إهانة ولا تهز اسمآمة. امال هو جاي ليه؟ جاي علشان يمجدنا مش عشان هو يتمجد. فاذا رايناه شكله الخارجي بسيط وغلبان ومذلول ومهان ورجل احزان واوجاع مختبر الحزن، ما تهزش، ما هو جاي عشان كده، مش جاي عشان يتمجد، جاي علشان يمجدنا احنا. وعشان كده تمسكنا فهمة قوي كلمة لمجدنا دي. شوفوا كلمة واحدة في آخر الآية، عينها قبل الظهور لمجدنا، ففهمت إن في مجد للبشر، وعلشان كده بنعمل تمجيد للقدسين وضمدنا مستريح. يطلع واحد يقول لك المجد لله وحده، طب الله المجد ده هو أعطانا مجد، أنت زعلان ليه؟ ده هو جاي عشان يمجدني. في قصة التجلي انجيل لوقا اصحاح 9 يتكلم عن موسى وإيليا، يقول لك ظهر بمجد، يبقى موسى وإيليا برضو اخذوا مجد. والسيد المسيح يتكلم مع الآب في يوحنا 17 يقول انا ممجد فيهم، يعني مجد المسيح انه ساكن فينا، طب يعطينا من مجده يبقى هو ممجد فينا. زي ما بنقول في المزمور سبحوا الله في جميع قدسيه، ويقول انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. خلي بالكم المسيح عنده نوعين من المجد، سألته قبل كده، مجد الالوهه ده ما حدش يدهوله بتاعه. لكن مجد في الناسوت اخده من الآب. مجد الالوهة مش هيديه لحد، اللي هي الآية بتقول مجدي لا اعطيه لاخر. اما مجده الناسوتي ممكن يدهوله. عشان كده قال في الآية دي انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتهم. المجد اللي في جسد المسيح والبهاء والجمال والقوة يديه للبشر. ومن ضمن المجد اللي هناخده من المسيح اننا نشوف مجده. يقول ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي اعطيتني. لان احنا شفناه على الارض انسان بسيط، وبالرغم انه بسيط حبناه ولزقنا فيه وامنا بيه وتعلقنا بيه وعلقنا عليه حياتنا وخلاص. يقول يا جماعه ده انا بسيط وغلبان، يقول احنا عجبنا كده. يقول طب عشان انا عجبتكم وانا بسيط هديك المكافاه او اديكم ايه مجد. والمجد اللي هناخده مع المسيح هناخده بعد ما نتالم معه، زي ما جيت روميا ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابد. خلي بالك، يا بخت الانسان اللي ياخذ ضيقه في الارض لان المجد مستنيه في السماء. وعايز اقول للناس اللي متضايقين، ممكن الضيقه تجيلك من بره ان حد يضايقك، اشكره لانه بيوفر لك كنز مجد. وافتكر الايه دي ان الضيقه دي مهما كانت هي خفيفه وقتيه بتنشئ ليا ثقه المجد ابدا. والضيقه ممكن تكون من جوه، ان الواحد في مرض، في تعب، في احباط لاي سبب. وبمناسبه الورقه اللي حد بعتها لي يشتكي من نفسه في خطيه، اقول له دي من ضمن الضيقات اللي تنشئ لنا المجد. انت عارفين ازاي؟ في انسان يعمل الخطيه ولا همه، مش بيشتكي نفسه، ويقول عنه الكتاب يشربون الاسم كالماء، ويقول اكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت شيئا. يعني يغلط وحاسس انه عادي، فمش متضايق. لكن هو متضايق من نفسه ومتضايق على نفسه وبيشتكي نفسه في الاعتراف، والموضوع مش مريحه. مهما تكررت الخطيه معناها ان هو في جهاد، وربنا هيحسب بيئه نفسه دي على ان هي تعب من اجل الله، وهياخد عليها اكاليم. والشيطان بيبقى خيبان قوي لما يجي يحارب انسان بالمنظر ده، لانه بكثره محارباته بيدخر له اكاليم حتى لو وقعت، لانه كلما سقطت ايه اقوم، كل قيامه من دول ياخد اكليل، فيجي الشيطان يتغاظ من الاكليل يروح موقعه تاني، يروح هو قايم ياخد اكليل تاني. فالشيطان هيلاقي نفسه في الاخر عمال بيحوش لك اكاليل، فاحسن له يسيبك ويمشي. طول ما انت ماسك في الرضاء، زي الايه اللي بتقول كل من عنده هذا الرضاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. فخفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبديا. ويقول متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنت وأيضا معه في المجد. في مجد مستنينا في السماء ما يتوصفش. ويقول عن المسيح وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، في عبرانيين 12. فهو جايبنا للمجد. ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. ليه؟ قال لأن روح المجد والله يحل عليك. ويقول معلمنا بطرس: أطلب إلى الشيوخ يعني القسوس الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم وشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يستعلم أن يعلم. إذا كلنا في أمجاد مستنية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. لما حد يقول لك المجد لله وحده، قل طبعا المجد لله وحده مجد لله، لكن احنا البشر ربنا هيدينا من المجد بتاعه بس مش مجد لله. كلنا حافظين الآية بتقول حرية مجد أولاد الله، مش دي موجودة؟ حرية ايه؟ مجد أولاد الله. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء إيه؟ مجدهم أيضا. يبقى ربنا بيوفر لنا مجد، وفي الآخر نقول نجما يمتاز عن نجم في المجد، يعني القدسين في درجات كمان في المجد بتاعهم. والآية اللي هقولها لكم دلوقتي قلتها لكم كتير، وآية جميلة، يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينه، يبقى شكل المسيح من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وأختم بالآية بتاعت معلمنا بطرس: إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبد في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملك ويثبتك ويقويكم ويمكنكم. يعني هو دعانا وهيدينا، بس نسبة سكته يعني. الآية اللي هي بتاعة مجدنا دي نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله تعينها قبل الظهور لمجدنا. هرجع تاني كلمة سر. كلمة سر هنا بولس الرسول هو اللي كشف هذا السر وسماه السر المكتوم منذ الأزمنة الأزلية. ايه السر يا ترى؟ السر ان الامم شركاء في الميراث والجسد والموعد. في افسس 3:10 يقول حتى الملائكة ما كانوش عارفين. الحيالة دي يعرف الان عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة. الكنيسة هي اللي بتعرف الملائكة والرؤساء السر اللي كان مكتوم. ساعة ما أبائنا الرسل خرجوا يكرزوا الأمم كأن الملائكة مندهشين، هم الأمم ليهم نصيب وليهم مجد. ربنا يقول لأحد الملائكة روح لكرنيليوس وقول له، وروح لبطرس وقول له. أول انكشاف للسر. هذا السر في الآية رقم 8 يقول الحكمة التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر. قلنا عظماء هذا الدهر اللي هم بقى رؤساء الكهنة، بيلاطس، هيرودس، فلسفة اليونان. بس عايزين نطبقها على يومنا ده. عظماء هذا الدهر اللي هم محسوبين عند الناس انهم عظماء، ناس ليهم مراكز اجتماعية عالية جدا ومراكز في الدولة على أعلى مستوى، واحد في سلطانه يعز إنسان ويذل إنسان، واحد في سلطانه يعين واحد في وظيفة بمرتب عالي وممكن يعينه بمرتب قليل وممكن ما يقبلوش، وفي سلطانه يفسد يعني بيفتح بيوت ويخرب بيوت. مش ناس كده ليها سلطان؟ امضته دي تحرك الدنيا كلمته. عظماء هذا الدهر لما تيجي تكلمهم عن الصليب ما يعرفوش، وهم عظماء هذا الدهر. وممكن عظماء هذا الدهر واحد في وسطينا دلوقتي يشعر في نفسه بالعظم والقلق، او مسيح وبيجي الكنيسة لكنه يشعر بالانتفاخ، ده مش هيقدر يقدر سر الصليب. انت عارفين ازاي؟ يوم ما تيجي عليه ضيقة يبقى رافع، انا يقولوا عليا كده، انا يهنوني، انا اللي يعملوا فيا كده. هو من عظمة عنده الضهر فمش قادر يستحمل صليب. فين ربنا؟ فكيف ليه ربنا؟ ما انا موجود في الكنيسة وانا قصرت معاك ايه؟ ليه سأل وقت الشدة ربنا يتركني؟ لو قلنا له ده صليب يقولك سيبك من الكلام ده، انا عايز حق. طب يا حبيبي استحمل، وانا مش قادر استحمل ليه؟ فهو مش قادر يدرك سر الصليب لان يشعر في نفسه انه من عظماء هذا الدهر. اكثر ناس يحتمل الصليب بحب وفرح هم الغلابة. الغلابة مش معناها ان هو فقير في المال ولا فقير في العلم، ولكنه بسيط في نفسيته. طوبى للمساكين للروح لان لهم ملكوت السماوات. اوعى تكون من عظماء هذا الدهر، ليتك تكون عظيما في ملكوت السماوات. حتى لو كنت في هذا العالم حدش دريان بقوتك ولا بعظمتك. احسن عظماء هذا الدهر ما يعرفوش يكتشفوا حكمة الصليب، ما يقدروش يتذوقوها ولا يستوعبوها. وعشان كده الناس المتكبرين دول صعب يأمنوا، صعب قوي، لان هو مش هيقبل على نفسه الاهانه، فمش ممكن يقبلها على الاله اللي هيعبده. يقول لك انا امشي وراء اله مطلوب، هو اللي عايز ايه حضرتك؟ عايز اعمل لي اله بقى حاجه رحمه كده وامشي وراء؟ لو عرفوا لما طلبوا رب الملك. طبعا حكاية لو عرفوا دي فعلا المسيح قال يا بكى اسفر لهم لانهم ايه؟ لا يدوم، مش عارفين حاجه. بس هنا مهمه كلمه رب المجد، لان كلمه رب المجد تطلق على الله، صح؟ وهنا يقول طلبوا رب المجد، مين اللي طلبه؟ المسيح. ده المسيح هو مين؟ هو الله، هو رب المجد. كلمه رب المجد طلبوا رب المجد يعني طلبوا الله. فالناس تتعجب، هم لما طلبوا الناسوس ولا اللاهوت؟ ايه رايكم؟ ها؟ انتوا عارفين الاجابه هي الناسوت المتحد باللاهوت، عشان كده اقول طلبوا الله. بس مين تاثر بالصليب؟ الناسوت. وعشان الاتحاد الكامل بين اللاهوت والناسوت مفيش ما يمنع ان انا اقول طلبوا رب المجد. يعني التفصيل بتاعها طلب رب المجد للجسد، يا من ذاق الموت للجسد، بس ده بالجسد. ليه؟ لان الاتحاد بين اللاهوت والناسوت اتحاد ناقص ولا كامل؟ كامل. عشان كده بنقول في القداس بموتك يا رب نبشر. ودي موضوع كبير جدا في اللاهوت، برع في شرح القديس كيرلس الكبير عمود 2 اللي هو اتحاد الطبيعتين في طبيعة واحدة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. كلمة كما هو مكتوب معناها جايبها من العهد القديم. جت فين في العهد القديم؟ في أشعية 64 آية 4 يقول: منذ الأزل لم يسمعوا ولم يظهر، لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظر. فالحاجة اللي بيعملها ربنا ما تشافتش وما تسمعش عنها قبل كده. الآية دي احنا بنتكلم بيها عن الأبدية، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان. لكن في الحقيقة كمان تنطبق على كل أعمال الله. ذات نفس الصليب ده لم ترى عين إن الإله يتصرف، ولم تسمع أذن أن الله يتصرف، ولم يخطر على بال إنسان إن طريقة الخلاص بتاعتنا يكون إن الله يجلنا ويتصرف. فبولس الرسول استخدم الآية دي على نعمة إحنا عايشين فيها النهاردة، ونعم إحنا مستنيينها. عشان كده لما يجي واحد مش مصدق إن المسيح يتصلب لازم نلتمس له العذر، نقول مسكين هيعرف إزاي ده شيء اللي حصل على الصليب ده، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان. بس لكل أعده الله للذين يحبونه. منذ الأزل لم يسمع عن حاجة زي كده، ولم يظهر، لم ترى عين إلها غيره يصنع لمن ينتظره. دايما الحاجة اللي بيعملها ربنا ما تخطرش على بال إنسان. لو مسكتوا كده كتاب المقدس ومشيتوا خطوة خطوة تلاقوا اللي بيعمله ربنا ما يجيش على بال واحد. يعني انشقاق البحر الأحمر بيجي ازاي؟ كان ممكن جدا ربنا يحلها بطريقة تانية تيجي على بالنا. الطريقة اللي تيجي على بالنا ازاي؟ ان هو مثلا يصيب جيش فرعون بالعمل مثلا، معرفوش يمشي، او يهديهم، يهدي بني اسرائيل في طريق سريعة وبرية ويصلوا بسرعة ويتوه جيش اسرائيل. تيجي الخطط دي تيجي على بالنا. لكن ياخدهم لغاية البحر ويبص قدامهم بحر كبير جدا لا يعبر، بعدين يخلي فرعون يمشي وراهم بالظبط. طب ده هتنقذهم ازاي؟ يقول لك هعمل حاجه ما تجيش على بال حد. موسى اضرب البحر يضربه من شق نصين يعدوا فيه، لان دي حاجه ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان. الفتيه القدسين هيحطوهم في اتون النار، اللي يجي في بالنا تنزل نار تطفي اتون، او الملك يحصل له اي مشكله تخليه يصرخ ويقول خلاص انا حرمت، او الناس اللي رايحين يرموهم يتشلوا، اي حاجه تجلق تيجي على بالنا. ربنا يقول لا لا لا، كل اللي يجي على بالك ده غير اللي هنعمله. بتعمل ايه؟ هيتحط في اتون النار، ويتحول النار والاتون الى ندى بارد بالنسبه له. فاللي ربنا بيفكر في طرق احنا ما نفكرش فيها. خلي بالكم لغايه النهارده بيعمل معاكم كده، كل واحد فينا لما يقعد يتذكر اعمال الله خاصه معاه هيلاقي قصته مع الله ما كانتش تورد على بال. لو اي واحد فينا قاعد يخطط لحياته وهو على اعلى مستوى في الفكر والتخطيط، وحاليا بيدرسوا كورسات في الاداره والتخطيط وازاي الواحد ينظم وقته ويعمل خطة لمستقبله، ويقول لك الحاضر يصنع المستقبل، والحاجة اللي تعملها دلوقتي هتعمل لك مستقبل بكرة، وانت عايز توصل لإيه تبتدي من دلوقتي اعمل كل اللي عايز تعمله، مش هيطلع زي خطة ربنا لحياتك اللي فيكم عنده 30 40 50 60 سنة. خليه يبص على اللي فات ده ويقول يا رب ما كنتش هقدر خططها بالطريقة اللي انت خططها. ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. هو طبعا ربنا أعد الخطة لكل البشر بس لم يستفد منها إلا الذي يحبوه. هذه الخطة المستخبية يقول عنها بولس الرسول في تيموثاوس الثاني: أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. الخطة دي بقى يقول عنها الآية رقم 10: فأعلنه الله لنا نحن بروحه. خلي بالكم، المسيحية إعلان، لأن لما نقعد نتباحث مع واحد ونرش ونأخذ وندي ونهزمه في الـ في الـ في العقيدة بتاعته، مش هيقبل المسيح برضه. مهما هزمت هيخرج متضايق إن هو مهزوم، وهيروح يقرا ويشوف حد يديله معلومات عشان يهزمه. دخلنا معركه، والناس اللي بيهاجموا الديانات الاخرى مش بيفيدوا. انت عارفين ايه اللي بيفيد؟ الاعلان، لان الامور الالهيه لا يستطيع الانسان ان يقبلها الا بعمل الله. وما يصحش ان حد يفتخر يقول انا بحكمتي بقوتي وباللي عملته جذبت ناس كتير للمسيح. عمرها ما تكون كده، ده هي بالاعلان. يقول لك اعلمه الله لنا نحن بايه؟ بروح اللي هو الروح القدس. عشان كده في متى 13 يقول ايه؟ قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات. ده عطيه. اما لاولئك فلم يعطى. طب لم يعطى ليه؟ هل ربنا بيميز بين واحد واحد؟ لا، هو شايف قلوب الناس، مين اللي عنده استعداد. ما شاول الطرسوسي كان ضد المسيح، لكن ربنا عارف قلبه الحلو، اعلن له الايمان. انت عارفين لو شاول الطرسوسي دوت الاباء الرسل ال 12 اجتمعوا معاه يحاولوا يقنعوه بالانجيل، ما كانوش قدروا عليه. استفانوس كان لوحده وحواليه مجمع بحقنه بيناقشه، ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي فيه. لكن في الاخر عملوا ايه؟ قتلوه، بالرغم ان هو كان منتصر عليهم في الكلام. الحكايه مش حكايه ان انا اهزم اللي قدامي بالحجه والمنطق، حكايه ان انا اصلي له. ولذلك شاول الطرسوسي لم يستفد من الحوار بتاع استفانوس، ولكنه استفاد بالصلوة بتاع استفانوس لما قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. وبعدين ربنا قال له اعلن له، اول ما المسيح ظهر له خلصت القصة. من انت يا رب؟ انا يسوع المسيح الذي انت تتخذ. طب عايزني اعمل ايه؟ قال له اطلع قدامي لدمشق، سلم نمر. عاصور جاي على دمشق وانفيح، وبقى الكارثه العظيمه مش بمجهود انسان. وهو قال كده لاني لم اقبل الانجيل من انسان ولا علمته، بل باعلان الله. وبطرس لما قال انت المسيح ابن الله الحي، المسيح قال له ايه؟ ان لحما ودما لم يعلم، لكن ابي الذي في السماوات. الإيمان بالمسيح إعلان، إشراقة إلهية على قلب الإنسان. ويتكلم المسيح عن الروح القدس يقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ده دور الروح القدس، يعلمني يفكرني. ويقول عنه يرشدكم إلى جميع الحق، ويقول يخبركم بأمور آتية. والروح القدس احنا اخذناه يوم المنيرون بالمثل. يقول عنها القديس يوحنا في رسالته: اما انتم فالمثل التي اخذتموها منه ثابته فيكم المنيرون، ولا حاجه بكم الى ان يعلمكم احد، بل كما تعلمكم هذه المثل عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. يبقى احنا هناخد معرفه الله من الروح القدس. عارفين ليه بقى؟ شوفوا الايه اللي بعديها تقول ليه. يقول من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. أنت عارفين في واحد يقولك أنا بالنسبة لك صفحة مكشوفة، مهما كان روح الصفحة مكشوفة لكنه جوه أسرار مش عارف. ممكن يكون إنسان صادق جدا واللي في قلبه على لسانه انتهى البراءة والشفافية والنقاوة، واضح جدا مع أب اعترافه على الأقل، لكن تعرفين برضه محدش يعرفه غير هو طبعا مبدأ. من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. يقول سفر الأمثال نفس الإنسان سراج الرب يفتش كل مخادع النفس البطن. طب إذا كان أمور الإنسان ما يعرفهاش غير الإنسان نفسه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. الإنسان المحدود اللي هو يعتبر نموذج متكرر، احنا عندنا 6 مليار إنسان على وجه الأرض، نموذج متكرر، ومع ذلك كل واحد فينا له تميزه اللي مش بيتكرر، وله أعماقه اللي محدش يعرفها. انا ما اعرفش ايه نية الناس، ايه دواخلهم، ايه دوافعهم، ايه خلفياتهم، ايه اللي جوه دماغهم. طب كم يكون الله اذا كان الانسان المحدود والمتكرر اللي احنا ممكن نتقابل مع كتير من الناس ونعرف بقى واحد ممكن يكون دكتور نفساني يفهم الواحد من شكله من لغته، او بلاش طبيب نفساني، ممكن واحد خادم في الكنيسة بقاله سنين بيخدم البشر وبيتكلم مع الشباب ومع الكبار الصغيرين يفهم قوي، يقول لك انا بفهمك من نبرة صوتك، انا بفهمك من اول كلمة تقولها. ومع ذلك الكتاب يقول لك برضو مش عارف، انت لسه مش عارف. كم يكون بالنسبة لله؟ هكذا ايضا امور الله لا يعرفها الا ايه؟ روح الله. عشان كده عايز تعرف امور الله محتاج الروح القدس الشديد. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. حاجة كبيرة قوي. من عليها فكر الرب او من صار له مشير. طب يا معلمنا بولس انت حطت لنا العقدة في المنشار، إذا كنت أنا مش عارف الإنسان اللي قدامي هعرف ربنا إزاي؟ قال لي ما تخافش، نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. أصبح لنا فرصة نعرف ربنا، ما فينا الروح القدس، ما أخذناش الروح الذي من العالم بل أخذنا إيه؟ الروح الذي من الله. روح العالم هو روح الشيطان، روح العالم هو روح الشهوة، روح المادية، روح الأنانية، روح الكبرياء، هو ده اللي في العالم. النهارده مين اللي بيوصل الا الاناني اللي بيفكر في نفسه، اللي بيكوش، اللي بيحوش، اللي بيتسلق على اكتاف الناس، اللي بيعمل لنفسه مجد، اللي بيعمل نفسه اسم، يعني السمعه، ده عظماء هذا العالم، ده روح العالم. احنا اخذنا روح الله، تعرفين روح الله اللي بيقول لنا ايه؟ من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون إيه؟ خادم الكل. من أراد أن يكون أولا يكون آخر الجميع. روح الله اللي بيعلمني أن الرئاسة تكون على الكتف، يعني حمل مش على الرأس، يعني تاج.